عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرج. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهي عنه في آخر حياته، فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقوله: باب من عبد الله عند قبر رجل صالح. يعني ما حكمه هذا إذا تعبد لله عند القبر؟ فكيف إذا عبد صاحب القبر، ماذا يكون حكمه والعياذ بالله؟ فهو يبين هنا تحريم العبادة عند القبور وتحريم الصلاة عند القبور، ولو أن الصلاة لله، ولو أنك صليت لا تقصد إلا وجه الله بهذه الصلاة، لكن صلاتك عند القبر واعتقادك أن يكون هذا أفضل، أو أنها تكون الصلاة في هذا الموضع أفضل منها في غيره من المواضع، فهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء: إن الصلاة لا تصح عند القبور، ولا تصح الصلاة في المقبرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وشدد النهي. هذا مجرد كون الإنسان يأتي عند هذا القبر ويصلي عنده ويتعبد عنده، أو يتلو القرآن عنده، أو يدعو الله عنده، أو يجي عندها القبور ويتصدق بهذه المقبرة فقط، فهذا كله من الأمور التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم، لأن القبور ليست محلا للعبادة، ليست محلا للصلاة، إنما هذا موضعه المساجد، لأن الله يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. فهذا محل الصلاة، محل العبادة، ومحل الذكر، ومحل تلاوة القرآن، هي المساجد. أما القبور فإنه محرم أن يصلى عندها، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سواء بنوا أو لم يبنوا، إذا صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا، لأن كل موضع من الأرض صلي فيه فقد اتخذ مسجدا ولو لم يبن عليه شيء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده مسجد وحينما يصلي من أي مكان من الأرض هذا مسجد، فالأرض كل مسجد وطهور، تيمم بأي مكان إذا فقدت الماء وصل في أي مكان فهو مسجد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى وشدد. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها التي هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، هاجرت إلى الحبشة وقد رأت مكان عبادة النصارى هناك، لأنها في ذلك الوقت الحبشة ونصارى، فلما هاجر الصحابة رضي الله عنه فروا بدينهم رأت الكنيسة التي يتعبد فيها النصارى، ورأت ما فيها من التماثيل ومن الصور، فأخبرت النبي بما شاهدت، لأنها هاجرت مع زوجها أبي سلمة رضي الله عنه، وبعدما رجعوا توفي زوجها رضي الله عنه ثم تزوجها صلى الله عليه وسلم، فهي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها، فأخبرت النبي عليه، قالت إنها رأت كنيسة بأرض الحبشة كذا وكذا وصفها وكذا وكذا وصفها، وهم يأتون إليها وفيها من الصور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره، بنوا عليه البناية. فلذلك تجد الكنائس فيها بعض القبور يزعمون أن هذا قبر المسيح والعياذ بالله، والمسيح رفعه الله إليه، هذا قبر فلان وهذا قبر قس فلان وهذا كذا، ويجعلوا فيها من التصاوير والعياذ بالله، ويزعمون أنهم يتعبدون. فلذلك النبي قال: أولئك شرار الخلق عند الله، هؤلاء شرار الخلق الذين يتعبدون عند القبور، فكيف إذا قصد الرجل العبادة عند القبر لصاحب القبر، فكيف إذا نذر لصاحب القبر أو جعل يدعو صاحب القبر ويقول: يا فلان انصرني، يا فلان ارزقني، يا فلان أبغي ولد، يا فلان أبغي كذا، كف عن الأعداء، افعل كذا، هذا والعياذ بالله يسأل غير الله، وهذا جعله إلها مع الله، لأن الله هو الذي بيده الرزق، وهو الذي بيده النصر سبحانه، وهو الذي بيده كل شيء، فإذا نزل صاحب القبر منزلة الله فقد جعل لله ندا، وقد جعل مع الله إلها آخر. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فأخبر الله أن من دعا فهو من الظالمين، والله أخبر أن الشرك ظلم، كما قال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم. فعبادة هؤلاء القبور أصحاب القبور من الأولياء والصالحين وغيرهم هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله، إذا دعاه من دون الله أو نذر له من دون الله، فكل هذا من الشرك. أما العبادة، أما الصلاة عند القبور فإنها محرمة وملعون فاعلها ولا تصح منه الصلاة، فإن كان لصاحب القبر فهذا والعياذ بالله هو الشرك الأكبر. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف أنه وقع في هذه الأمة ما حذر منه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال وهو في السياق: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى وشدد النهي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمة لم تستجب كلها، وإن كان والحمد لله يوجد من استجاب للنبي وحرم ذلك وعلم أن ذلك شرك وحاربه ودعا الناس إلى نبذ هذه الأشياء، لكن في ناس قلدوا اليهود والنصارى. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، من قبلنا من هم؟ أهم اليهود والنصارى؟ قال: نعم صلى الله عليه وسلم. فمن إذا لم يكونوا هم؟ هم الذين قبلكم اليهود والنصارى، وشابهتوهم وعملتم كعملهم، مع نهيه صلى الله عليه وسلم والتشديد في ذلك النهي أن يتخذ القبر وثن يعبد من دون الله. وهذا أيضا جاء القرآن ببيانه وإيضاحه، غاية الإيضاح وغاية البيان. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قوم نوح مع نبيهم ورسولهم نوح عليه السلام حينما نهاهم عن عبادة الأوثان وعبادة أصحاب القبور من الأولياء والصالحين، فإنه في قوم نوح قوم صالحون كانوا قبل ذلك، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، رجال صالحين، ولكنهم لما ماتوا بنوا على قبورهم وصوروا صورهم وجعلوا يتذكرون أعمالهم، ثم جاء من بعدهم قوم عبدوهم من دون الله وجعلوا يسألونهم ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله. ولما نهاهم نوح عليه السلام قال: هذه الآلهة هذا شرك بالله، اعبدوا الله، أن اعبدوا الله وأطيعون، أن اعبدوا الله وحده وأطيعون. فقال بعضهم لبعض: لا تسمعوا لنوح ولا تسمعوا كلامه ولا تطيعوا ولا تتركوا آلهتكم. فقال الله سبحانه وتعالى مخبرا عنهم: وقالوا لا تذرن آلهتكم، ولا تذرن أي لا تتركوا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تتركون ذول آلهتكم ينفعونكم ويضرون ويكشفون عنكم الضر ويجلبون لكم الخير، وإن تركتموهم ضروكم. فمع الأسف أن الله سبحانه وتعالى يوضح ونخالف، يوضح لنا في القرآن ونخالفه، فتجد كثير من الناس يعبدون أصحاب القبور، وربما طافوا بقبورهم كما يطافوا بالبيت، وربما سأل ويسألونهم الحاجات ويسألونهم العون ويسألونهم المدد ويسألونهم الولد ويسألونهم الرزق. فهذا الشرك بالله والعياذ بالله. ولذلك النبي لما قال لقريش: قولوا لا إله إلا الله، معنى إله إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى، فقالوا مثل ما قال قوم نوح، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. آلهة كثير أوضح، مثل ما قال قوم نوح للنوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، مع أن هؤلاء أسماء رجال صالحين لكنهم لا يعبدون من دون الله. الناس الصالحين نحبهم في الله، إذا عرفنا صلاحهم وزهدهم وورعهم أحببناهم في الله، لأن الحب في الله من الدين، بل هو من أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. هذا من أوثق عرى الإيمان، لكنك تعبدهم وتنزلهم منزلة الله وتركع وتسجد لهم وتدعوهم من دون الله. والله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والله يقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول مذكرا عبادة بترك عبادة الأوثان، آمرا لهم بترك عبادة الأوثان، ناهيا لهم عن عبادتها، آمرا لهم بإخلاص العبادة له وحده ولا شريك له. فهو يقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك. هل أحد له ملك مع الله؟ الملك يومئذ لله، الملك لله الواحد القهار، الملك له وحده، ما أحد يملك شيء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلذلك يقول سبحانه يذكرنا: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس قلدوا اليهود والنصارى في أمور كثيرة، لكن من أعظمها عبادة القبور ودعاء أهل القبور والصلاة فيها وبناء المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا رضي الله عنه قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، أي قبر مرفوع إلا سويته بالأرض، ولا صورة إلا طمستها، لأنه بسبب البناء على القبور وبسبب التماثيل وهذه الصور عبدت الأوثان، فهذا هو أكبر الأسباب على عبادة الأوثان واتخاذ الشركاء مع الله. فلذلك النبي حرم هذا ونهى عنه وأمر علي رضي الله عنه أنه يطمس كل صورة وأن كل قبر مبني عليه بني يهد ويسيب الأرض ما يكون في شيء. فكل هذا مما أمر به صلى الله عليه وسلم ونهى عن العبادة عند القبور واتخاذها مساجدنا. ولذلك من نصحه صلى الله عليه وسلم وهو في السياق في الكرب عند خروج روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم يصيبه الكرب عند سكرات الموت، وكان عليه خميصة يضعه على وجهه فإذا كتمت نفسه أخرجها كشفها عن وجهه وهو يقول تحذيرا للأمة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر أمته أن يفعلوا كفعلهم. ولذلك خوفا من هذه الفتنة دفن في بيته صلى الله عليه وسلم من أجل لا يتمكن أحد في الصلاة عنده، ومن أجل ما يتمكن أحد على البناء أن يجعل عليه مسجد، ومن أجل أن لا يتمكن الناس من الصلاة عنده تبركا. فلذلك نهى صلى الله عليه وسلم مشدد النهي عن هذا.
قوله باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فكل ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه، كما في الأحاديث قوله في الصحيح أي الصحيحين قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة ابن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 40 وقيل 3، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، توفيت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم سلمة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون مستعبد النصارى. قوله رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم رجعا إلى مكة فهاجرا منها إلى المدينة، والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم. قوله فقال أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله عالم شك من الراوي. قوله أولئك شرار الخلق عند الله لم يذكر غير بناء المساجد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوه إليه المسجد وصوروا صورته فبذلك صاروا شرار الخلق. فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك والوقوع فيه مما هو أعظم من هذا كالبناء على القبور وتعظيمها وعبادتها، ومع ذلك يعتقدونه دينا وهو الشرك الذي حرمه الله وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه. قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لم يذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأن ذلك معلوم عند من يقرأ هذا الكتاب. قوله: الخميصة كساؤه أعلى،
كساء
له أعلام. والشاهد للترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم صلى الله عليه وسلم على تحري الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يصلي لله، فمن كان يصلي عند القبور ويتخذها مساجد فهو ملعون، لأنه ذريعة إلى عبادتها، فكيف إذا عبد أهل القبور والغائبين بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه؟ وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة إليها. واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى، بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم منه. وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم.
نعم، حينما قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، أو لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، النبي يبين أنهم لعنوا من أجل ذلك، فمن فعل كفعلهم فهو ملعون، فمن اتخذ القبور مساجد فهو ملعون على لسان رسول الله، لأنه بين سبب اللعن: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا، يعني لما اتخذوا القبور مساجد لعنهم الله، فكل من اتخذ القبور مساجد فقد استحق اللعنة والعياذ بالله. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك تحذيرا للأمة أن تفعل كفعل اليهود والنصارى.
وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنه اليهود والنصارى على هذا الفعل، تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى، فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. قوله: ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره مع قبور أصحابه بالبقيع. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
نعم، لأنه لو كان قبره صلى الله عليه وسلم مثلا في البقيع أو في مكان آخر، ما هناك حاجب ولا هناك شيء يمنع من الناس، لجعل الناس يترددون عليه ويعبدون عنده، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام دفن في بيته حماية له صلى الله عليه وسلم أن يأتي أحد، فلذلك لا يستطيعون الناس أن يفعلوا شيئا من هذا عنده صلى الله عليه وسلم. هذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم أن يقع، ولذلك وقع في هذه الأمة مع من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من الأولياء أو من الصالحين، وربما وقع من أناس دجاجلة يظهرون للناس الولاية وهم شياطين، إما كهنة وإما سحرة، ويعملون لذلك ويظهرون للناس أنهم أولياء، فإذا ماتوا قالوا: هذا الأولياء يقربوننا إلى الله، واتخذوهم آلهة من دون الله. فهؤلاء سواء كان أولياء صالحين حقيقة أو متشبهين، فالقصد من فعل هذا فهو مستحق للعنة، لأن النبي لعن الذين اتخذوا قبور الأنبياء، فكيف بمن اتخذ قبور غير الأنبياء من باب أولى؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وهو نبي، فتجد بعض الناس يضع القبة العالية ويبني المسجد على هذا القبر، ويقول: هذا الولي الفلاني، هذا الذي ينفع، وهذا الذي يضر، وهذا الذي يهدى له، وهذا الذي ينذر له، وهذا، ويتمسحون به ويطلبون منه كأنما يطلبون من الله، وهو غير قادر على شيء، لا يقدر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، كيف ينفع الناس وهو في قبره مرتهن؟ ما ينفع أحد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يبين أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما يملك شيء، فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك للناس شيء فكيف غيره؟ ولذلك يقول الله في حقه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي يقول: أنا ما أملك لنفسي نفع ولا أملك لنفسي ضر، الأمر بيد الله، أن قدر بيد سبحانه وتعالى، ولو كنت أملك شيء لنفسي سأل أنا ما يمسني الضر، كان ما أحب أن يمسني الضر. ولو كان له قدرة النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم أحد ما ضربوه السهم حتى غاص وجنتين من المغفر، حلقتين من المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، وهشموا البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم، ما يملك. الله يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم وهو أيضا حي موجود، فكيف بدعوة أصحاب القبور وطلب المدد وطلب الحاجات منهم؟ فهذا كله تسويل من الشيطان ليضل الناس. ولا أضل، لأنه توحد، قال: ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان العام، وهو توحد، قال: أنا سأفعل هذا، وقد فعل وأطاعه كثير من الناس. فإذا قيل لهم: لا تعبدوا الأوثان، لا تعبدوا القبور، لا تسألوا إلا الله، قالوا: لأنتم تكرهون الصالحين، يعني إذا ما عبدتوهم فأنتم ما تحبونهم. لا، الصالحين نحبهم في الله فقط، ولا لسنا حاجة بهم ولا نطلب منهم شيء، ما نطلب إلا من الله، لكن نحبهم في الله الصالحين منهم. وعما ادعى أن هذا ولي وهو ربما يكون ساحر من السحر أو دجال من الدجاجلة أو كاهن من الكهان، ويسميه بعض الناس هذا ولي من أولياء الله، يستخدم الشياطين ويساعدونه في بعض الأمور ويقول: والله هذا ولي، هذه كرامة تحصل له، وهي من الشياطين، ويعبدونهم من دون الله، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فعلى المؤمن أن يتنبه ويعرف حقيقة دينه الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روى بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح.
نعم، أنه خشي، هو أي خشي أن يتخذ، أو أنه خشي، يعني الذين كان النبي أشار عليهم أن يدفن في المكان الذي فيه فهو عليه الصلاة والسلام خشي ذلك، أو أن الصحابة رضي الله عنهم خشوا أن يقع الناس ما وقع فيه اليهود والنصارى فدفنوه في بيته فيكون خشيا، فهي مضبوطة بالوجهين، خشيا أن يتخذ أو خشيا هو صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا.
روى بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما، لما أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوا حيطانا تربطه وسد المداخل إليها.
لذلك ما يستطيع أحد أن يدخل إلى قبره صلى الله عليه وسلم، وجعلوا له عدة جدران تحيط به، فالناس وإن كانوا يسلمون لكنهم بعيدون عن قبر صلى الله عليه وسلم، لأن فيه الشبك، ومن بعد الشبك شبك، ومن بعده جدار، والجدار والشبك مصمت، ما يمكن أحد يصل إلى القبر. وإن كان مثلا الغرفة اللي الناس يدخلون إليها، لكنهم يدخلون ما ما بين الشرك والقبر. أما القبر فليس فيه أبواب ولا أحد يشوف ولا أحد يرى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل محاط بالجدار وليس له منافذ. فلذلك مثل ما قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. فيقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه، استجاب الله له، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأحاطه بثلاثة الجدران حماية وصيانة لقبره صلى الله عليه وسلم. فالناس بعيدون كل البعد عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة. فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره. انتهى.
نعم، الجدران التي بنيت عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدران جعلت أن الذي شمال عن القبر يستقبله، فلم يجعلوا الجدار واجب كذا، بل جعلوه هكذا لجهة الشمال حتى ما يستطيع أحد يستقبله. ثم بعد ذلك أيضا حماية له وضع، ثم وضع الشبك، ثم وضع الشبك الآخر، فكان صلى الله عليه وسلم بعيد عن الناس. نعم.
قلتها بذلك صال الله قبره وقبل دعوته بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله عن جندب بن عبد الله أي بن سفيان البجلي وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.
نعم، هذا إجماع من العلماء رحمة الله عليهم على أنه لا يجوز البناء على القبور، لأن هذا محادة لله ولرسوله، والنبي لعن فاعله، فهذا العلماء الذي يؤتد بأقوالهم. أما والعياذ بالله العلماء المفتونون الذين فتنوا بهذه القبور فصاروا يتأكلون بها وينظرون ما ينذر لها وما يساق إليها من الدراهم والدنانير وما يذبح عندها من الثيران والأبقار والكباش، فهؤلاء والعياذ بالله هؤلاء مفتونون، فلهم فلا بهم عبرة، إنما العبرة بالعلماء المحققين رحمة الله عليهم. نعم.
قوله: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله.
نعم، لعن وهو في السياق من فعله، من فعل ذلك لعنه صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، أي في الكرب، في سياق الموت. ما نسي أهم شيء هذا عنده صلى الله عليه وسلم، ما غفل عن هذا وهو في حال خروج روحه، هذا أهم شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور من أهم الأمور قال صلى الله عليه وسلم عند الموت: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا على الصلاة، وحافظوا على من ملكت أيمانكم، أعطوهم حقوقهم المملوكين. ثم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا من أهم الأمور يقوله صلى الله عليه وسلم وهو في السياق، في سياق الموت عند خروج روحه، كل هذا نصحا للأمة صلى الله عليه وسلم وتحذير عن عبادة الأوثان.
قوله: فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق، من فعله والصلاة عندها من ذلك، وإلا يبنى مسجد.
نعم، إذا صلى عندها عند القبور ولو ما بنى مسجد، لأن من المكان الذي صلى فيه يعتبر مسجد، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فسماه مسجد، محل ما تصلي وانت مسافر بالبر، تدرك الصلاة ثم تقف في هذا المكان وتيمم وتصلي، هذا سماه مسجد. إذا صليت عند القبر فقد اتخذته مسجدا منه. نعم.
وهو معنى قولها: خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا ذكره شيخنا وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى على هذه الأحاديث. قوله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم، والعياذ بالله، الذي بيّن أن هؤلاء هم شرار الخلق عند الله. قسمين هم شرار الناس: قسم الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والعياذ بالله، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأنه جاء في الحديث أنها لا تقوم الساعة وأحد يذكر الله حتى لا يقال في الأرض الله الله، ما يؤتى بذكر اسم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين صار في هذه الحالة هم شرار الخلق، ومثلهم أيضا شرار الخلق الذين يعبدون القبور ويتخذون أصحاب القبور يتخذونهم آلهة ويدعونهم من دون الله ويرجونهم من دون الله، فهؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله. نعم، لأن الله أخبر، لأن هذا شرك، والله أخبر أن المشرك حرم الله عليه الجنة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قلت وقد وقع هذا في الأمة كثيرا كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على ذوي البصائر، وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وقع من أهل الجاهلية من هذا الشرك بأمور، منها أنهم يخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله، ومنها أنهم يعتقدون
نعم يخلصون عندها وينسون الله، إذا أصابه كرب أو أصابه ضر أو أصابه مرض أو شيء ذهب إلى صاحب القبر، يا فلان أغثني، يا فلان، يا بدوي، يا سيدة زينب، يا حس يا حسين، يا أمن بالله، ونسي الله سبحانه وتعالى. والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب، هل هناك أحد غير الله؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء إلهكم مع الله؟ تذهبون إلى أحد غير الله تطلبون منه، هل هناك إله غيره ينفعكم ويضركم؟ أإلهكم مع الله قليلا ما تذكرون، لو تذكرتم لعرفتم أن هذا الميت في قبر ما يملك نفسه شيء، فكيف يملك لكم أنتم أيها الناس والعياذ بالله؟ هذا الشرك العظيم جارنا الله منه. فالحال المؤمن أن يتيقظ ويعرف حقيقة دينه، حقيقة ما أمر الله به وما أمر به رسوله وما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون من دون الله، وجمعوا بين نوعين.
ماذا يعتقدون ويتصل بهم الحالة إلى أنهم يعتقدون كل التصرف هذا من أصحاب القبور، أصحاب القبور هم من بغى والمطر هو اللي يجيبون المطر، ودفع الأحداهم أصحاب هذا القبور كما يقول بعضهم والعياذ بالله، ما يدخل مصر ذرة ولا يخرج ذرة إلا بعلم البدوي، هذا أعوذ بالله، يعني وش يعني بدوي وش يعرفه ميت بقبره ولو 700 سنة، هذا يستطيع ينفع ويضر أحد؟ ولكن العياذ بالله الشياطين، الشيطان سول لهم وعملانها، الشيطان حريص أن يضل الناس، وهو لذلك أقسم لله ولا أضلنهم ولا أمرنهم فلا يبتكن هذا نعم. الله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك خيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان ولا غرورة، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، أن أراد الله هدايتهم ما يستطيع الشيطان يتلاعب بهم، لأنهم عرفوا دينهم وعرفوا حقيقة ما أمر الله به وما أمر به رسوله، فلا يستطيع الشيطان أن يسول لهم وأن يلحق بهم.
ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله، وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية.
نعم والعياذ بالله، الشرك في الألوهية والشرك في الربوبية، لأن صاروا أغلظ شرك من المشركين الأولين الذي بعث فيهم رسول الله، لأن المشركين الأولين ما أنكروا توحيد الربوبية، وهو أن الله سبحانه هو الخالق والرازق، هم يقولون هذا، يقول لا آلهتنا ما تخلق ولا ترزق ولا تعمل شيء، لكنهم وسائط بيننا وبين الله، مثل ما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون هكذا، لكن هالحين الشركة أعوذ بالله المتأخرين هنا يتكلمون عن أصحاب القبور، يقول هذا كل شيء يدرك كل شيء يعرفه، أما إذا منك ناديت عبد القادر الجيلاني لو أنت في أقصى الدنيا أو في أقصى البحار خلاص أنقبك والعياذ بالله، مخلوق ميت يقرب له قريب من 1000 سنة وش يريحك؟ هذا خصم من خصائص الربوبية. ولذلك يقول الله محتج على المشركين يقول لنبيه قل لهم يا محمد ما دام أنكم معترفين بأن الله هو اللي يخلق وهو اللي يرزق وهو اللي كل شيء ليش تعبدون الآلهة من دونه؟ فلذلك يقول الله لهم يقول الله لنبيه احتج عليهم بذلك قل يا محمد قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون أما تذكرون أما تتقون الله وين عقولكم أنتم مسحورون ما عندكم عقول هم هكذا مقرون بذلك. لكن الآن في شركة المتأخرين والعياذ بالله لا عندهم صاحب هذا القبر يتصرف بالكون هو انبغى نزل المطار وانبغى ما نزل المطار وانبغى جاب لهم البلايا وانبغى جاب لهم الأرزاق وانبغى جاب لهم أما نزلهم نزلت الله سبحانه وتعالى في كل شيء والعياذ بالله
ومنها أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون دون الله وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية وقد سمعنا ذلك منهم مشافهة ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله إن عبد القادر الجيلاني يسمع من من دعاه ومع سماعه ينفع
أعوذ بالله يسمع من دعاه عبد القادر الجيلاني له 1000 سنة الآن ميت ومدفون لا يسمع بس أنت تدعو بأي مكان يكون بس يسمعك عبد القادر وينفعك ويجيبك كل هذا والعياذ بالله تضليل وهذا شرك بعباده الله من الشرك الأكبر والعياذ بالله نعم
فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت فلقد ذهب عقل هذا وضل وكفر
ما في شك لو له عقل ما قال الكلام هذا يعني عقل بس هل هذا يعقل خلى الدين مثلا لكن عقل عقلا إنسان ميت بقبره وما تقول له كذا وكذا مئات السنين شلون بينفعك بضربك وين عقلك أنت ما عندك عقل ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للمشركين أفلا تذكرون أفلا تتقون فأنا تسحرون أنتم مسحورون لو عنده عقل ما قال الكلام هذا وهو يعلم أن الله هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت
وهو ولقد ذهب عقل هذا وضل فكفر بما أنزله الله في كتابه كقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله ولا آمنوا بما أنزله الله في كتابه بل بالغوا وعاندوا في رده وكذبوا وألحدوا وكابروا المعقول والمنقول فالله المستعان فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل
نعم ولو صحت نيته فهذا والعياذ بالله محرم لأنه اتخذه مسجد والرسول عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد نعم
الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك
نعم النهي عن التماثيل وهي الصور والتغليظ في ذلك لأن الصور تكون سبب إلى عبادتها من دون الله إذا عظمت وضعت الصورة وعظمت كما فعل قوم نوح صوروا صور الناس الصالحين يتذكرونهم يعبدون الله يتذكرون أفعالهم ثم جاء قوم من بعدهم عبدوا تلك الصور فصار أسباب الشرك هو وجود الصور والبناء على القبور
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم الرابعة
نعم النبي عليه الصلاة والسلام نهى من حين بعث وهو ينهى عن اتخاذ القبور وينهى عن الصلاة في القبور عليه الصلاة والسلام ثم قبل الموت صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام وهو يحذر وينهى عن ذلك ويقول لا إني أنهاكم عن ذلك، ثم وهو في سياق الموت يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر.
نعم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.
نعم، هذا يكفي، إنه من فعل اليهود والنصارى أنهم هم اللي يبنون على المساجد على القبور، هذا فعل اليهود والنصارى، فصار تحريم من عدة أوجه. أولا إن الرسول نهى عنه، ثانيا إن الرسول لعن من فعل هذا، ثالثا إن هذا من فعل اليهود والنصارى والنبي نهانا عن نشابه اليهود والنصارى، رابعا أن هذا يسبب للشرك الأكبر وهي عبادة أصحاب القبور والعياذ بالله. نعم.
السادسة لعنه إياهم على ذلك.
نعم، على هذا الفعل، على اتخاذ البناء المساجد على القبور. نعم.
السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره.
نعم، أن مراد النبي يقول لعن الله اليهود ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما هو يخبرنا خبر بس، لا، هذا خبر وفي ضمنه نهينا أن نفعل كفعلهم، لأننا إذا فعلنا كفعلهم صرنا مثلهم واستحقين اللعنة والعياذ بالله. نعم.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره.
نعم، أنه ما أبرز قبره، ما دفن بالبقيع قبره وكذا، خوفا من الناس يتخذونه مسجد، كل واحد يطلع من بيته ويروح من قبل الرسول ويصلي ركعتين وكذا، لا، كل هذا خوفا عن فجعل في بيته صلى الله عليه وسلم حماية له. نعم.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة.
نعم، قرنهم اللي يتخذون القبور على المساجد وشرار الخلق أن تقوم عليهم الساعة، جعلهم سوا، كلهم شرار الخلق. نعم.
فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة، من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية.
نعم، والعياذ بالله، هؤلاء الذين بعض العلماء أخرجهم أعوذ بالله من الإسلام، لأنهم يعبدون القبور ويستغيثون بغير الله ويدعون غير الله، حتى أن غلاتهم جعلوا علي رضي الله عنه إله، وبعضهم جعلوا علي رضي الله عنه نبيا، وقالوا هو النبي الصحيح ولكن جبريل غلط. فلذلك الجهمية الذين أنكروا صفات الله وجحدوا صفات سبحانه وتعالى من صفة العلو ومن صفة الكلام وصفة السمع والبصر التي تكلم الله بالقرآن وأخبر نبيه بذلك، كثير من العلماء كفروهم، ولقد تقلد كفرهم 50 في 70 من العلماء في البلدان، ولا الإمام اللكائي حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. نعم.
وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
نعم، أول من بنى على المساجد القبور هم الرافضة، ثم قلدهم بعض الناس والعياذ بالله. نعم.
الثانية عشرة ما
ولذلك يقول بعض العلماء في الرافضة: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، لأنهم هم عياذ بالله احتثوا الشرك في هذه الأمة. نعم.
الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع.
نعم، هذا عليه الصلاة والسلام ما بلي من شدة النزع عند خروج روحه صلى الله عليه وسلم، وهذا لزيادة درجاته صلى الله عليه وسلم. هنا
الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة.
نعم، ما أكرم به من الخلة فإن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أبا بكر صاحبي هو صاحبه رضي الله عنه، ولكن الخلة لخاصة، الله اتخذه خليل فلا يتخذ من خلقه خليل صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة.
نعم، أفضل الصحابة، لأن النبي ما خص له، قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فأبو بكر هو أفضل هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته.
نعم.
هذا سائل من السائل يقول: أنا أعمل بالرياض وأتيت لمكة معتمرا عن نفسي، ثم خرجت إلى الميقات الذي بجانب السير الكبير وأحرمت وعديت عمرة لوالدتي المتوفية، وأريد أن أذهب للميقات بالسير الكبير ثانية لأقوم بعمرة لوالدي أيضا، فهل يجوز أم يجب أن أكتفي بعمرة واحدة في السفرة الواحدة؟
لا، ما في بأس، أنت جيت بعمرة لك أو لوالدتك، ولا بأس أن تذهب وتأتي بعمرة أيضا عن والدك، هذا طيب إن شاء الله تؤجر على هذا ولو كان بسفرة واحدة، ولا يلزم ما دمت أنك جيت أحرمت من السيل وحليت من عمرتك أن أنت نويتها لوالدتك وتريد أن تأخذ عمرة لوالدك، ما في بأس أنك تذهب إلى التنعيم، ما يلزمك أن تذهب إلى السيل، لأنك أنت الآن ما دمت في مكة حكمك حكمها المكة، فتذهب وتحرم بعمرة من التنعيم، لا بأس بذلك.
هل يجوز أن نلعن الناس الذين اتخذوا قبور الأولياء مساجد وذلك لأن الله لعنهم؟
نعم نعم، لكن اللعن المعين هذا الذي ما ينبغي، ما تقولون فلان لعن الله فلان، لا، النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكل من فعل هذا الفعل فهو مستحق للعن، إنما العلماء رحمهم الله قالوا لعن المعين، تقول فلان يذهب إلى القبر لعنه الله، لا، لأن هذا الرجل ربما يتوب، ربما يتوب الله عليه، واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا تدعو عليه بأن الله يبعد عن رحمته، لكن من فعل هذه الأفعال استحق اللعن، لكن المعين الشخص المعين ربما يتوب، ربما يتوب الله عليه، لأن أكثر الصحابة رضي الله عنهم كانوا عبدة أوثان، فلما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإيمان تركوا عبادة الأوثان وآمنوا بالله وأخلصوا لله ووحدوا الله سبحانه وعبدوه حق عبادته، والإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. نعم.
يقول: في قريتنا مسجد به قبر من الناحية الخلفية، وهذا القبر رجل عادي ولم يعبده أحد أو ينذر له أو يتوصل به، ووضع القبر بعد بناء المسجد، والآن ما حكم الصلاة في هذا المسجد الذي به القبر من الخلف؟
الذي فيه القبر ما تصح الصلاة فيه، والقبر الذي وضع في المسجد يجب نبشه، ينبش القبر ويوضع مع مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يدفن في المسجد، ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه إذا بني المسجد على القبر، القبر هو الأول وبني عليه مسجد، يجب هدم المسجد، وإن كان المسجد موجودا أول ودفن فيه القبر فالقبر ينبش إذا كان الإنسان له قدرة على ذلك، ينبش ويدفن في المقابر. نعم.
يقول: هل يجوز لي أن أطوف عن والدي وهو حي؟
نعم يجوز، الأعمال الصالحة يجوز أن تهديها لوالدك أو والدتك أو أحد من أقاربك، سواء طواف أو صلاة أو تلاوة، لا بأس بذلك، أن تهدي ثوابه سواء كان حي أو ميت، هذا قول كثير من أهل العلم. نعم.
يقول: رجل أراد الصدقة فجمع أهله وأقاربه وذبح لهم، هل تعتبر هذه صدقة؟
نعم لا بأس، إذا كان الصدقة في الغالب إذا قيل صدقة فهي ما يبذل للفقراء، هذه الصدقة، وما يبذل لغيرهم تسمى هدية، الغني تسمى هدية له، فإذا مثلا ذبح وجمع أهله وجيرانه وأقاربه لا بأس بذلك، هذا من البر بهم، هذا بأس. نعم.
يقول: من ترك صلاة الوتر حتى طلع الفجر فمتى يصلي، وهل يصلي شفعا أم وترا؟
هذا الأفضل في حقه إذا فاته طلع الفجر ولم يتمكن من الوتر، فالأفضل في حقه أن يوتر بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني من الضحى، هذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل له مانع من أن الوتر في الليل كان يوتر الضحى صلى الله عليه وسلم، ولكنه يصليه شفعا، فكان صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا ما صلاه في الليل وصلاه بالنهار صلاه 12 ركعة بدل 11 ركعة. نعم.
هل الأشياء التي يفعلها أصحاب الطرق الصوفية من النذر للقبور والاستغاثة وطلب المدد من غير الله وهم يعتقدون فيهم بأنهم أولياء صالحين، فهل هؤلاء معذورون بجهلهم؟
هؤلاء خير معذورين، لأن الحق واضح وهم يقرؤون كتاب الله ويقرؤون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك إذا أنكر عليهم أحد قالوا لا، أن تبغض الأولياء، تبغض الصالحين، تبغض الأنبياء، تبي ثناءهم عن هذا، فكونوا يفعل هذا ويرتكب ويقرأ القرآن والقرآن صريح بالنهي عن هذا، ما هم معذورين. هؤلاء على خطر عظيم، لكن الإنسان الجاهل اللي ما يفهم شيء ربما يكون معذور حتى أنه ينبه ويعلم بهذا، لكن والعياذ بالله من حي ومات على هذا فهذا خطر عظيم، لا يشرك بالله والعياذ بالله.
يقول: توضأ رجل ثم علم أن أحد أعضائه لم يصله الماء، وحيث ورد حديثان صحيحان، وهما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة ونسي مسح رأسه، فأخذ من الذي بقي في لحيته ومسح به رأسه. وورد أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة في أحد أعضاء الرجل أمره بإعادة الوضوء، فهل يعيد الوضوء أم يأخذ من الماء الذي تبقى ويمسح به ذلك العضو؟
أول الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. فأخذ العلماء من هذا رحمهم الله أنه لا بد من الترتيب، لا بد من غسل الوجه بالمضمضة والاستشهاد، ولا بد من غسل اليدين إلى المرفقين، يعني ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح جميع الرأس مع الأذنين، ثم غسل اليدين. فإن قدم شيء على شيء ما صح وضوء، لأن العلماء رحمهم الله قالوا إن الله أدخل الممسوح بين المغسولين وهو مسح الرأس بين غسل، قال: وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، يعني يغسلوها، يغسلوا اليدين ويغسلوا الرجلين، وذكر المسح من بينين. فيقول العلماء رحمهم الله: كثير منهم لا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، إننا مرتبين. فإذا توضأ الإنسان وجد في أحد أعضائه لمعة ما وصلها الماء وقد نشف الماء، فإنه يعيد الوضوء كله، لأن النبي لما رأى الرجل الذي في ظهر قدمه لمعة قد لم يصب الماء قال: ارجع فأحسن وضوءك، أمره أن يتوضأ من جديد. ولكن لو أنك انتبهت مثلا إن بعض قدمك بعد ما توضيت رأيت في أحد القدمين لمعة ما وصلها الماء، وأنت إلى الآن ما نشفت أعضائك وهي رطبة، اغسل قدمك بس ويكفي، ولا يحتاج أنك تعيد الوضوء. لكن إذا نشف ويبس الماء عنك فلا بد من إعادة الوضوء، لأنه لا بد من هذا الترتيب والموالات، الموالات والترتيب. نعم، هذا هو مذهب الجمهور العلماء رحمهم الله.
ماذا يفعل من فاتته تكبيرة من التكبيرات في صلاة الجنازة؟
هذا يكون فاته بعض شيء، فاته تكبيرة أو تكبيرتين، يقضي كما يفعل في الصلاة. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أو ما فاتكم فاقضوا. فأنت مثلا تعمل مع الجنازة كما عملك بالصلاة، فلو قدر أنك أدركت مع الإمام تكبيرتين، فبعد ما يسلم الإمام تأتي أنت بالتكبيرتين التي فاتك. وإذا خشيت من رفع الجنازة فلك أن تختصر وتقتصر على الواجب. فلو فرضنا إن الإمام فكبر قبلك بتكبيرتين، أدرك معه التكبيرة الثالثة وقرأت الفاتحة، كبرت معه التكبيرة الثانية وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، كبر التكبيرة الثالثة ودع للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه، ثم قل الله أكبر وسلم بعده، لأن المقصود من الصلاة على الميت الدعاء له. فإذا خشيت أن الجنازة ترفع فأنت ادع له ولو بدعاء مختصر، لو تقول اللهم اغفر له وارحمه وتكبر الثانية، لابد من أربعة تكبيرات، إذا فاتك تكمل الأربع وتدعي له وتعمل باختصار حتى أنك تؤديها قبل أن ترفع الجنازة.
قرأت في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم العشاء مع الجماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر مع الجماعة فكأنما قام النصف الآخر، فهل نقارن هذا مع من قام الليل كله؟
ما في هذا فضل من الله، وهذا الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة الفضل العظيم الذي تدرك للأمل القليل العمل الكثير من غيره. كما فضلهم بليلة القدر التي ليلة عبادة ليلة خير من 1000 شهر. فأنت لا تستنكر هذا. والنبي قال من قام صلى مع الجماعة نية واحتساب وصلى صلاة العشاء فكتب الله له قيام نصف الليل، وإن صلى الفجر كتب الله له قيام الليل كله. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه. وإن كان أنك قمت وصليت فسأل الله الكريم زيادة في الخير وزيادة في الأجر، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله.